أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في المقدمة أشير إلى بعض المصادر المرتبطة بما بعد الحداثة ومن المتخصصين بما بعد الحداثة. هذه مجموعة كتب مرتبطة بخصائص ما بعد الحداثة، وكلها من تأليف شخص واحد وهو زيجموند باوماند. هذا الرجل هو ظاهرا أنه عند مجموعة كتب في هذا المجال يعبر عن الحداثة أو ما بعد الحداثة بعنوان الحداثة السائلة مو الثابتة، باعتبار أنه الحداثة فد أمر ثابت، وبخلاف الحداثة أو ما بعد الحداثة فهي فيها معنى السيلان. ولهذا يقول الأزمنة السائلة العيش في زمن لا يقين. هذه من أهم خصائص ما بعد الحداثة، قلنا بأنه سلب اليقين عن ذات المقام الذي كان يملكه. هذا واحد. أعزائي، الشر السائل العيش مع اللا بديل، واضح العنوان جدا واضح، أو يشير إلى أنه أنت فيما بعد الحداثة تقول إذن ماذا أفعل؟ يقول هذا الواقع، لا يوجد حل، هذا هو الواقع الذي لا بد أن تنسجم معه. تحت القضية العيش مع اللا بديل، الشر السائل، هاي اثنين كلها أيضا لهذا الرجل. ثلاثة، الثقافة فيما بعد الحداثة، الثقافة السائلة. أربعة، الخوف فيما بعد الحداثة، ما هي أبعاد الخوف فيما بعد الحداثة. خمسة، أصل مباني ما بعد الحداثة اللي يصطلح عليها الحداثة ماذا؟ السائلة. ستة، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة أو فيما بعد الحداثة. هسه هذني الأعزاء اللي عندهم وقت للمراجعة على أقل، هذا الكتاب أشرت إليه أنا في الأبحاث السابقة، وهو أنه خلاصة جيدة عن بيان التنوير والحداثة وما بعد الحداثة ونقد ما بعد الحداثة، اللي هذه في كتاب مختصر أعزائي لا يتجاوز 250 صفحة، بإمكان الأعزاء أن يراجعوه. اللي يبحث عن الخلاصة، هذه خلاصة مفيدة جدا لهذا البحث. أما بحثنا لهذا اليوم أعزائي، نحن أشرنا إلى اتجاهات ثلاثة: الاتجاه التقليدي، الاتجاه الحداثي، اتجاه ما بعد الحداثة. هذه الاتجاهات الثلاثة فيما يرتبط بموقفها من العقل بيناه في الأبحاث السابقة، فيما يرتبط بالموقف من العقل اتضح، والآن لا أحتاج إلى الإعادة. ولكنه أعزائي، لكل واحدة من هذه الاتجاهات الثلاثة مجموعة من المقومات والأركان، عبروا عنها الرؤية التي تحملها عن الوجود. يعني الاتجاه التقليدي له رؤية، الاتجاه الحداثي له رؤية، الاتجاه ما بعد الحداثي له رؤية ثالثة. التفتوا لي جيدا، لأنه احنا ما دام دخلنا هذا البحث، وأنا لا أعلم واقعا إذا الطلبة ما كانوا يريدون، أنا كنت ما أدخل هذا البحث، يظهر أنه الطلبة يريدون نرجع إلى الحجاب مثلا، ما نرجع إلى بحث الحجاب، ولكن هذا القدر الموجود من الأعزة أيضا إحنا نستمر، لأنه المتابعات لعله تضاعفت في متابعات هذه الأبحاث، لأن هذه الأبحاث يعلمون أنه ليست ببساطة يمكن الحصول عليها، أما تلك الأبحاث المرتبطة بالحجاب والإرث وكذا، وإن كانت نحن نقدم قراءة أخرى فيها، ولكنه في النتيجة ممكن مراجعتها في مصادر أخرى. على أي لحظة أعزائي، أنا سوف أقف عند الأركان الأساسية للاتجاه الحداثي، ومنه تتضح أركان الاتجاه التقليدي وأركان ماذا؟ ما بعد الحداثة، بنحو الإجمال طبعا، وإلا تفصيلا يأخذ دروس يحتاج إلى وقت أكبر. قبل بيان أركان ما بعد أو أركان الحداثة وأركان الفكر الحداثي أو الرؤية الكونية للفكر الحداثي أعزائي، يعني هاي الأربعة خمسة قرون الأخيرة في الفكر الغربي، هناك مجموعة أو بعض النكات لا بد من الالتفات إليها. أولا، هناك اختلاف في عدد هذه المقومات والأركان، بعض يقول ثلاثة، بعض يقول خمسة، بعض يقول ثمانية، بعض يقول عشرة، بعض يقول اثنى عشر، بعض يقول أكثر، وهكذا أعزائي. وهذا طبيعي جدا. لماذا؟ أنتوا الآن تعالوا إلى مباحث أصول الدين عندنا، بعض يقول ماذا؟ خمسة، بعض يقول ماذا؟ ثلاثة، بعض يقول أصل واحد، وهكذا أعزائي. وهذا ممكن جدا مع الاختلاف الشديد في العدد وفي بيان هذه المقومات، هذا الاختلاف موجود. هنا في الفكر الحداثي أيضا هذا الكلام أيضا ماذا؟ موجود. النقطة الثانية، وهي نقطة أهم من هذه النقطة الأولى، وهي أن هذه الأركان والمقومات هل هي طولية أم هي عرضية؟ بأي معنى؟ بمعنى أن هناك أصل وتتولد منه أصول وأركان أخرى، كما نحن نعتقد في مسألة التوحيد. أنتم تعلمون بأنه مسألة العادل أو النبوة أو الإمامة أو المعاد، هذه فروع ماذا؟ فروع الرؤية التوحيدية. يعني من التوحيد يتولد عندنا أصل ماذا؟ أصل العدل. من التوحيد يتولد أو من العدل والتوحيد يتولد عندنا أصل ماذا؟ أصل النبوة. وهكذا من النبوة يتولد عندنا أصل الإمامة. والمعاد أيضا يتولد أيضا من المعارف التوحيدية. فهنا تجدون بأنه التوحيد يشكل أصل الأصول في أصول الدين أو في المعارف الإيمانية والعقائدية، ولكنه تتولد منه أصول أخرى. فهل عندما نقول أن الحداثة لها مقومات وأركان من هذا القبيل، يعني هناك أصل وتتولد منه أركان أخرى، أو ليس الأمر كذلك؟ هذه هم نكتة مهمة. النكتة الثالثة أعزائي، وهي أن هذه الأركان أو هذه الأركان والمقومات من أول الأمر الفكر الحداثي خطط لها أن هذه هي الأركان، أو لا، هذه في الصيرورة الفكرية والثقافية وجد ركن بعد ماذا؟ بعد آخر. أنت هذا هي، أنا أضرب أمثلة في أصول الدين واضح، من الواضح من اليوم الأول نحن لا يوجد في علم الكلام عندنا هذا العلم الكلام اللي الآن موجود عندنا، ولكن من خلال الفكر والتفاعل والنقد والإشكال تولدت نظرية. الآن نقول أن مدرسة أهل البيت تقوم على أصول ماذا؟ خمسة، أو على أصول ثلاثة ونحو ذلك. وهكذا أي فكر إنساني أعزائي، لا يوجد الفكر الإنساني مرة واحدة دفعي، وإنما يوجد ماذا؟ بنحو تدريجي على مر الزمان، هسه قد يطول وقد يقصر أعزائي. ومن هنا لا يتبادر إلى ذهن أحد نحن عندما نتكلم عن أركان الحداثة مقصودنا ماذا؟ يعني من أول الأمر، بالأمس أشرنا إلى الأعلام الذين هم من أوائل من تبحث، يعني خططوا أن الحداثة هذه أركانها أو هذه أصولها أو هذه هي الرؤية الكونية فيها. لا، ليس الأمر كذلك. أما الجواب، التفتوا لي جيدا، أما الجواب في عقيدتي أن هناك ركن يعد أصل أصول هذه الأركان، وباقي الأركان تولدت من هذا الركن أعزائي. ولكن لكي يتضح ذلك نحتاج إلى بيان مقدمتين بنحو الإجمال. المقدمة الأولى للإجابة على أنه ما هي الأركان، الجواب أن هناك طولية بين هذه الأركان، وأن هناك أصل تولدت منه باقي ماذا؟ باقي الأركان والأصول في الفكر الحداثي أعزائي. ولكن لكي يتضح ذلك نحتاج إلى إشارة إلى ماذا؟ إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أعزائي، هناك مساحات ثلاثة في وجود كل إنسان. المساحة الأولى ما يرتبط بعقائده وهي الأصل، المعارف أو الأمور الإيمانية والأمور ماذا؟ العقائدية، وهذا واضح. ولهذا تجدون أنتم في منظومتنا الدينية نعبر عنها بماذا؟ نعبر عنها بأصول الدين، يعني الأسس التي يقوم عليها الدين. أول الدين معرفته. لماذا أول الدين معرفة؟ لأنه هو الأساس الذي تبنى عليه كل المنظومة الدينية أعزائي. إذن المساحة الأولى في وجود كل إنسان، يعني في معلومات كل إنسان، هي المساحة المرتبطة بالمعارف العقدية والإيمانية. المساحة الثانية أعزائي في وجود كل إنسان، وهي مترتبة على المساحة الأولى، وهي العواطف والإحساسات. يعني بعد أن آمنت بأن هذا ولي من أولياء الله، ها، يحصل لك حب ماذا؟ ها، قلبي له. بعد أن آمنت أنه شيطان يحصل لك ماذا منه؟ بغض وتنفر منه. إذن المساحة الثانية هي مساحة ماذا؟ العواطف والأحاسيس اللي عادة تنبثق من المنظومة ماذا؟ المعرفية والعقائدية. ولهذا أنت عندما ترتبط فكريا عقائديا بأئمة أهل البيت يتولد منهم مودة علما لهم عليهم أفضل. ولماذا؟ ولهذا كلما ازدادت معرفتك بالنبي بأئمة أهل البيت تزداد مودتك ومحبتك ماذا؟ لهم. والعكس صحيح، كلما اكتشفت فيهم كذا وكذا يزداد بغضك وتبرؤك وتنفرك منهم أعزائي، وهذه طبيعية جدا. إذن المساحة الأولى العقائد، المساحة الثانية العواطف والأحاسيس، المساحة الثالثة ما يرتبط بالبعد العملي والإرادي. يعني أنت عندما اعتقدت وأحببت ماذا تفعل؟ ها؟ تحرك الإرادة، تحركك لأن تتجه بهذا الاتجاه أو تتجه ماذا؟ بهذا الاتجاه. أنت عندما اعتقدت أن العلم علم الإلهيات كذا وكذا آثاره، فتحب علم ماذا؟ الإلهيات. ولكن هذا لا يكفي الحب، تدخل إلى ماذا؟ تدخل إلى الحوزة أو إلى المؤسسة الدينية أو إلى أي، حتى تتشبع بذلك الفكر، لأنه تعرف أن كمالك موجود أين؟ ها؟ موجود هناك. إذن هذه مساحات ثلاث أعزائي، المساحة الأولى مساحة العقائد، المساحة الثانية مساحة العواطف والأحاسيس، المساحة الثالثة مساحة الإرادة وعدم الإرادة. طبعا من هنا أيضا الاختلافات في البشر تنشأ ماذا؟ من المساحة الأولى والمساحة الثانية. يعني أنت عندما تعتقد أن الشيء كذا في مقابلك يعتقد شيئا بخلافه، والعكس صحيح، وهو أنه عندما تحب، عندما تعتقد بشيء تحبه. هسه الآن، ولكنه قد يقع الاختلاف في المساحة الأولى، وقد يقع الاختلاف أين؟ في المساحة الثانية. يعني قد الاختلاف مصداقي يكون، الاختلاف يكون مصداقيا، كلاكما تحب، التفت، كلاكما تحبون أولياء الله، ولكن فلان يقول فلان ولي وأنت تقول ماذا؟ عدو. إذن من حيث المساحة الأولى لا يوجد اختلاف، لا يوجد اختلاف بينكم، كلاكما يحب ماذا؟ ها، يحب ولي الله، ولكنه أنت تقول فلان ولي وهو يقول ماذا؟ عدو. إذن أعزائي، الاختلافات منشأها الأصلي في البشر من أين تبدأ؟ إما من المساحة الأولى، وإما ماذا؟ من المساحة الثانية اللي تترتب عليها المساحة الثالثة. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أعزائي، تقول جيدا، المقدمة الثانية وهي مقدمة استقرائية تاريخية. يعني دليل، لو سأل أحد ما هو دليلها، نقول دليلها التاريخ والاستقراء. أعزائي التفتوا لي جيدا أعزائي، كل إنسان بالضرورة يعيش هذه الحالة، وهي أن ليس كل ما يجده ويحصله ويتوفر له محبوب له. لا، كثير من الأمور يحصل عليها وهي محبوبة له أو منفور يتنفر منها، والعكس صحيح، وليس كل ما هو محبوب ومطلوب له يتوفر ماذا؟ له. وهذا يعيشه الإنسان أبدا، مذ يضع قدمه في هذه الدنيا إلى أن يخرج هذه في الآخرة. القرآن يقول ها، لهم فيها ما يشاءون، في الدنيا لا يوجد لهم فيها ما يشاءون، هناك لا يوجد شيء يشاءه إلا وهو يتوفر، ولا يوجد شيء يتنفر منه إلا وهو ماذا؟ إلا وهو مطرود. أما في هذه الدنيا وهكذا وهكذا، لا أصلا تاريخي بغض النظر عن الأدلة القرآنية، لا يوجد لإنسان يستطيع أن يقول كل ما أحتاج إليه فهو متوفر لي، وكل ما أبغضه فهو ماذا؟ منفي عني. هذا غير موجود. بناء على هاتين المقدمتين، التفتوا لي جيدا، إذن الإنسان قد يرى ما لا ينسجم معه، وقد يحب ما هو مفقود عنه. بعبارة أخرى، موجود غير مطلوب ومطلوب غير موجود. هذا أصل لا مجال للبحث فيه. إذا اتضحت هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى وهي أن الإنسان مكون من تلك المساحات الثلاث، وكل ما هو وكل ما هو كمال له ماذا يفعل؟ يطلبه، وكل ما هو نقص له ماذا عزيزي؟ يتنفر عنه ويهرب منه. هذه مقدمة، هذه المقدمة الأولى كانت المساحات الثلاث. المقدمة الثانية أنه هناك كثير في الأشياء في الواقع الخارجي غير مطلوبة، وهناك كثير مما يعتقده مطلوب له غير موجود. إذن ماذا يفعل؟ ما هو الموقف إزاء ذلك؟ يعني هناك واقع غير مطلوب، وهناك مطلوب غير واقع وغير موجود، ماذا يفعل؟ هنا وجد اتجاهان أعزائي، وهذا هو الجواب. التفتوا لي جيدا، وبه يتميز الفكر الحداثي عن الفكر التقليدي أو الاتجاه التقليدي. هنا وجد اتجاهان أساسيان في عموم الفكر الفلسفي لألفين إلى ثلاثة آلاف سنة. الاتجاه الأول وهو الاتجاه العام في الفلسفة الإنسانية إلى ما قبل عصر الحداثة، وهو المعروف عند الأديان الإلهية والأديان البشرية والاتجاهات العرفانية وإلى غير ذلك، وهو الاتجاه العام. الاتجاه العام وهو إما أن يغير الواقع الخارجي لينسجم مع من؟ لأنه قلنا هناك أمور تنسجم معه أو لا تنسجم، فماذا يفعل؟ يأتي ليغير الواقع الخارجي فينسجم ماذا؟ معه، مع مطلوبه. وإما بنحو مانعة الخلو، وإما يغير نفسه لينسجم مع ماذا؟ مع الواقع الخارجي. الاتجاه الأول بنى على أنه لما كان تغيير الواقع الخارجي بمقدور الإنسان أو ليس بمقدور الإنسان، ليس بمقدور الإنسان، إذن ماذا نفعل؟ بأي اتجاه نذهب؟ تغيير ماذا؟ تغيير النفس. ومن هنا أعزائي تجد كل المنظومات الدينية، كل المنظومات العرفانية لابد أن تفعل ماذا؟ مو تغيير النفس، لابد أن تتعرف على النفس. معرفة النفس أنفع المعرفتين. لماذا؟ حتى يغيرها بنحو تنسجم مع ماذا؟ مع هذا الواقع. ولهذا بعد مجموعة من المباني والقيم الأخلاقية جاءت بهذا الاتجاه، يعني مسألة التسليم، مسألة الصبر، مسألة التحمل، كلها اجت ماذا؟ لأن هذا الواقع الخارجي يستطيع أن ينسجم معه بهذه الطريقة، يبقى مع التنافر أو لابد أن يتحمل، لابد ماذا؟ أن يصبر، لابد ماذا؟ أن يروض نفسه بما ينسجم مع حقائق الواقع الخارجي. ولهذا تجد القرآن الكريم النصوص الدينية أشارت إلى هذا، قالت عليكم أنفسكم، لا تقف، لا أملك إلا نفسي و في موسى وهارون إلا نفسي وأخي مولا، هذه قدرتي، هذه قدرتي، أنا لا أستطيع أن أغير الواقع الخارجي، لا التكويني لا الاقتصادي لا النفسي لا الاجتماعي لا المجتمع، كلها لا أستطيع أن أغير. من هنا أعزائي يكفي في المنظومة المعرفية، يكفي في المنظومة المعرفية الإسلامية أعزائي تجدون تركيزا ما بعده تركيز على مسألة ماذا؟ شنو؟ معرفة النفس، والتركيز على تربية النفس، والتركيز على ماذا؟ ها؟ قيم النفس، والتركيز على ماذا؟ ولهذا تجد المنظومة الدينية لا أقل في الإسلام، النفس أولا، معرفة النفس، قيم النفس، أخلاق النفس، وإلى آخر القائم بهل عشر معشار هذا يوجد تركيز أو إشارة إلى تغيير الواقع الخارجي أو لا يوجد؟ أبدا، لا أقول لا يوجد، ولكنه إذا نسب إلى مقدار تغيير النفس النسبة ضئيلة جدا. انظروا لعجل يردون يراجعون هاي الروايات، المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين. ثم يأتي سيد الطرطبائي المجلد السادس أعزائي من الميزان، الميزان المجلد السادس صفحة 173، التفتوا جيدا، أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه، أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه، أكثر الناس أعلمهم إلى آخره، أفضل العقل معرفة. عجبت لمن ينشد ضالته وقد أضل نفسه، عشرات بل مئات الروايات في هذا المجال. خب ترتب على ذلك ماذا؟ التفتوا جيدا أعزائي، ترتب على ذلك ماذا؟ أولا العناية بالأبحاث لمعرفة النفس. أنتم عندما ترجعون الآن إلى أدبيات العرفاء تجدون بأنه كل منظومتهم وأنت الحصر في معرفة النفس، وترتب على ذلك أفضل الطرق والمناهج والعلوم لتربية النفس اللي هي العلوم أو المعارف الأخلاقية. فهناك عناية شديدة بالمسائل الأخلاقية والقيمية. طبعا ما أتكلم على مستوى الحوزة، على مستوى الحوزة لا، ما أكون على أسف هذا، ولكن دا أتكلم على مستوى منظومة المعارف الدينية. منظومة المعارف الدينية التركيز مو على الفقه، التركيز على ماذا؟ ها؟ على الأخلاق، على النفس، على العقائد، وهذه هاي التركيز على هذه الأمور. والأخطر من ذلك جميعا، التفتوا جيدا، هو عدم الاهتمام بالواقع الخارجي وتغييره. ولهذا أنتم عندما ترجعون إلى 4-5 قرون اللي هي عصر المدنية والحضارة الإسلامية لا تجدون توجها كبيرا إلى العلوم التجريبية والعلوم الطبيعية. حتى لو وجدت، وجدت أين؟ في الهامش لا في المتن. ما أقدر أوصل الفكرة إلى الأعزاء ولا؟ وإلى يومنا هذا تجدون أنه العالم الإسلامي عموما يتوجه إلى الأبعاد التجريبية والطبيعية أو لا يتوجه، اللي هي مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بتغيير الواقع الخارجي. أما الاتجاه الثاني وهو التوجه، هناك كان التوجه إلى ماذا؟ هنا صار التوجه إلى ماذا أعزائي؟ إلى الواقع الخارجي، وهو أنه كيف نغيره ليكون على قياسنا وعلى الطريقة التي نريدها نحن. هناك كنت تغير نفسك لكي يكون على مقاسات العالم الخارجي، هنا يقول لا، فليبقى الإنسان على ماذا؟ على ما هو عليه. ماذا نفعل؟ نغير الواقع الخارجي ليكون على مقاسات من؟ على مقاسات الإنسان وطبيعة الإنسان ولذائذ الإنسان و و و و و و إلى آخر القائل. وهذه هي أصل أصول الرؤية الكونية في الإنسان الحداثي، وهو أنه فكر كيف يغير العالم والواقع الخارجي. وترتب على ذلك ماذا؟ إذا أردنا نتكلم بلغة القرآن، أن توجه إلى الآيات الأنفسية وإلى الآيات الآفاقية. مع أن النص القرآني يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ولكن مع الأسف الشديد أن الاتجاه العام الإسلامي اتجه إلى ماذا؟ إلى الأنفس، وترك ماذا؟ الآفاق. هؤلاء مع الأسف الشديد في الاتجاه الغربي ماذا حدث؟ ذهبوا إلى الآفاق، إلى الطبيعة، وتركوا ماذا؟ ولهذا أولا ترتب على هذا الاتجاه، أترتب على هذا الاتجاه التوجه إلى العالم والآفاق ومعرفتها والوقوف على أسرارها، وثانيا ضعف التوجه إلى معرفة النفس وتربيتها. لماذا؟ لأنه ليس الغرض تغيير النفس، وإنما تغيير ماذا؟ تغيير العالم. من هنا يمكن القول، التفتوا لي أعزائي، من هنا يمكن القول إن بذور عصر الحداثة إنما بدأ حيث تغير توجه الإنسان وتحول من تغيير النفس إلى تغيير ماذا؟ إلى تغيير العالم. فلو سأل سائل متى بدأ عصر الحداثة؟ أنتم انظروا إلى المفكرين، إلى الفلاسفة، أنهم من أين بدأوا؟ تجده بدأ يتحول من اتجاه تغيير النفس إلى اتجاه ماذا؟ تغيير العالم. هذا معناه أنه البذور الأولى لعصر الحداثة ماذا؟ ها، بدأوا يوجدون. هسه الآن السؤال المطروح، السؤال المطروح، ما هو الطريق لتغيير العالم؟ شنو الطريق لتغيير العالم الواقع الخارجي؟ يا علم مولانا ينفع لتغيير العالم الخارجي؟ الفلسفة لو التجربة. ومن هنا بدأ المنهج شنو في العالم الغربي؟ المنهج التجريبي، وأخذ عمقا حتى طغى على ما ليس ماذا؟ بتجريبي. قال حتى أريد أن أؤمن بما بعد الموت لابد ماذا؟ فكل قضية أثبتتها التجربة فهي لها واقع، أما ما لم تثبتها التجربة، شوف الطغيان، الطغيان. والعكس صحيح، أنه أولئك الطرف الآخر هماتينا أكد على البعد الفلسفي ونسي البعد التجريبي مولا. ولهذا الآن صار من العيب أن الإنسان، طبعا في ثقافات سابقة أن الإنسان ينشغل بالأمور العملية، أصلا هذا صحيح. انظر انظر التفت لي جيدا، أنا بودي هاليوم ترجعون تنظرون في أول الجزء التاسع من الأسفار كم ينتقد ملا صدرة ابن سينا لأنه اعتنى بالعلوم ماذا؟ الطبية والتجريبية. مو 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 فقط ينتقده، يقول ولقد تبلد ذهنه. يعني كان من العيب أن الفيلسوف ينشغل بأمور تجريبية وطبيعية، ولهذا طغى البعد النظري والفلسفي على البعد ماذا؟ التجريبي. وفي الغرب طغى البعد التجريبي والعملي والطبيعي على البعد الفلسفي. ولهذا جاءت الفلسفات ماذا؟ الفلسفات، الفلسفة الجيدة ما هي؟ هي التي تنفعنا في حياتنا. أما الذي لا ينفع له قيمة وليس، يقول لا هذه مولانا أمور، هذه ترى فكري، هذا شنو فائدة؟ ما تشوفون المعادلة كيف دا تستقطب هذا الطرف، تستقطبه إلى البعد النظري وترك العالم، وذاك تستقطبه إلى البعد إلى العالم وترك ماذا؟ وترك، وترتب على ذلك النسيان الإنسان ماذا؟ شنو؟ نفسه، لأنه كل همه تغيير الواقع، له هم بتغيير نفسه أو ليس له هم؟ فنسي من؟ نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أصلا خرجت معادلة النفس من عملية التغيير والمعرفة. ولهذا أنت الآن لو ترجع إلى الفكر الغربي تجد هناك ضمور كامل في الأبحاث في المعارف المرتبطة بمعرفة النفس. تقول عن هذه علم النفس، لا، هو يقبل علم النفس التجريبي، هو لا يقبل علم النفس الفلسفي. هو بأي شكل من الأشكال لا يقترب من علم النفس ماذا؟ ها؟ الفلسفي. هو كل همه ما هو؟ علم النفس التجريبي. ولهذا توجد فروع 30-40 فرع من علوم النفس موجودة، ولكن كلها مرتبطة بعالم جنو، بعالم البعد التجريبي. ومن هنا أعزائي، طبعا تعلمون بأنه بشكل رسمي بدأ هذا على يد فرانسيس بيكون صاحب المنهج التجريبي، اللي قال التجربة المنهج الوحيد الذي ينفعنا أي منهج، لا المنهج العرفاني ولا المنهج الفلسفي ولا أي منهج آخر، بل المنهج التجريبي وليس إلا. خب النتيجة أعزائي، التفتوا لي جيدا، النتيجة صار محور الإنسان الدنيا والآخرة. ما أدري أقدر أوصل. إذا تذكرون نحن في أبحاث سابقة قلنا في المنهج الديني الوحي، الله، الآخرة، هذين المحاور الأصلية. في مقابل الوحي ماذا قال؟ العقل، وهذا هو المنهج الحداثي. في مقابل الله ماذا جعله؟ الإنسان. قالوا الإنسان يجلس مكان من؟ في مقابل الآخرة ماذا جعل؟ الدنيا. لماذا؟ لأن التجربة تنال العالم الآخر أو لا تنال العالم الآخر. إذن ينبغي أن يهتم بها أو لا ينبغي. ومن هنا حذفت كامل الأبحاث الغيبية والمرتبطة بعالم الملكوت ومرتبطة بعالم الآخرة ومرتبطة بعالم الأخلاق ومرتبطة بعالم تربية النفس هاي كل المعارف من منظومة الفكر الغربي. ولهذا أنتم تجدون الآن يقولون بأنه الأخلاق أو المعنويات ضعيفة. ماذا؟ واحدة من أهم إشكالات الفكر الغربي أن المعنى عندهم ما هو؟ ضعيف جدا. أن المعنى ضعيف جدا. أن الأخلاق والقيم الأخلاقية ما هي؟ ضعيفة جدا. هسه الآن اتضح إلى هنا الركن الأول أو أصل أصول الفكر الحداثي ما هو؟ هو أنه نحن بناء على ما تقدم أن الإنسان يجد أمامه، هذا الذي كررناه للمرة الثالثة، أن هناك أمور موجودة غير مطلوبة وأن هناك أمور مطلوبة غير موجودة، فما هو الحل؟ ونحن نقول ماذا؟ وهذه هي، أنا في اعتقادي هذا هي النظرية الصحيحة، وهو أنه لا يمكن. التفتوا لي جيدا، هذان الاتجاهان، هسه الاتجاه المختار عندنا أعزائي، لا يمكن. أولا لابد أن نعلم أن تغيير النفس له حدود معينة، مطلق أو مقيد؟ مقيد. أنت لا تستطيع أن تغير النفس من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، هذا غير ممكن أصلا. هذا أول. ثانيا، أن تغيير الواقع الخارجي بناء على السنن كما نعتقد السنن الإلهية، كم تستطيع أن تغير فيه؟ أيضا ماذا؟ في حد محدود. إذن لابد أن تكون المعادلة العادلة هي تغيير النفس إلى حد وتغيير الواقع إلى حد، ليحصل هناك انسجام بين ماذا؟ بين هذين التغييرين. وهذا ما لم يتحقق إلى يومنا هذا. يعني الاتجاه الإسلامي تطرف في تغيير النفس، والاتجاه الغربي أو الحداثي تطرف في تغيير الواقع، وإلى الآن تجدون بأنه هنا يوجد تقدم في بعض الأبعاد وهناك يوجد تقدم في أبعاد أخرى، وما لم يتزاوج هذا مع ذاك يمكن أن ينتج النتيجة أو لا يمكن؟ لا يمكن. نعم، ما بلي بلي مش يوم بين، يعني بعبارة أخرى هذا مش يوم الاقتصاد، لا بعبارة أخرى أمر بين أمرين مولانا، بلي أمر بين أمرين، يعني لا التطرف في النفس وتغيير النفس ولا التطرف في تغيير العالم، بل ماذا؟ أمر بين أمرين، يعني هذا لابد أن يتغير إلى الحد الممكن، وذا كم لابد أن يتغير إلى الحد الممكن. فنحن كما نحتاج إلى العلوم التجريبية نحتاج إلى المعارف الفلسفية، كما نحتاج إلى المعارف الفلسفية نحتاج إلى العلوم ماذا؟ التجريبية. وهذا مما يؤسف له حتى الآن يومنا هذا، تجدون بأنه يوجد توجه إلى العلوم الطبيعية في مجتمعاتنا الإسلامية أو لا يوجد، وإذا يوجد لم يوجد تقليد للآخرين، لا أنه يوجد ماذا؟ إبداع وابتكار. لماذا؟ لأنه في مؤسساتنا الدينية لا نعطي قيمة إلهية وقيمة أساسية للعلوم التجريبية. يعني إذا عرفنا الشخص مهتم بالفيزياء بالكيمياء بعلم الجيولوجيا بالفلكيات بكذا، هذا ننظر إليه نظرة العالم القرآني لعالم غير قرآن. ها، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم وشرف كل علم بشرف معلومه، فإذا كان معلومه الإلهيات فالعلم الشريف ماذا؟ الإلهية. أما علم الطبيعية شريف أو غير شريف؟ ولهذا يلتفت إليه أو لا يلتفت، ومن التفت إليه أيضا نعتني به أو لا نعتني. نقول هذه الآيات التي قالت إنما يخشى الله من عباده العلماء، هسه بعضهم يقول مصداقه علماء ماذا؟ علماء أصلا الحوزة تقول علماء الفقه، ماكو غيرهم لنا. ليتفقهوا، التفتوا جيدا، ليتفقهوا، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. انت ذهنك وين يروح في الدين؟ ها؟ وأين يذهب؟ يذهب إلى العلوم المرتبطة بالتجريبية أو غير مرتبطة؟ غير مرتبطة. مع أنه من قال لكم أن العلم التجريبي ليس علما دينيا وإلهيا؟ ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء. ولذا أعزائي عند ذلك تترتب الأصول الأخرى، لأن قلنا في المقدمة ماذا قلنا؟ قلنا أصل، هناك أصل وفي طوله أصول أخرى مولانا. ولذا إذا الأعزاء سأل أقل هل العدد الموجود هذول إذا يوافقون حتى ننتهي إلى ماذا؟ أو نصل إلى الأصول الأخرى المترتبة على هذا الأصل، وهو تغيير العالم، اللي هي أصلين أو ثلاثة أصول اللي تشكل المنظومة الأصلية للرؤية الكونية عند الإنسان الحداثي. والحمد لله رب العالمين.